بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب المرور بين يدي المصلي. وعن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المرور بين يدي المصلي. ذكر بعض الأحاديث المتعلقة المرور بين يدي المصلي. الحديث الأول عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. حديث أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناده عن بسر بن سعيد قال: أرسلني خالد بن زيد الجهني إلى أبي جهيم أسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، ثم ذكر هذا الحديث. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، عند كلمة لو، لو أداة شرط غير جازمة، فعل الشرط يعلم، جواب الشرط لكان، هذا من ناحية الإعراب. أما من ناحية المعنى، حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع امتناع المرور. تقدير الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لاختار الوقوف عن المرور. هو ما اختار مر لأنه سماه مارا، فامتنع الوقوف لامتناع العلم، هذا معنى حرف امتناع لامتناع. وحينما قال لو، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، استعن بالله واحرص ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أن فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول لو، وهنا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم. النهي متى يكون؟ إذا كان تحسرا بعد حصول الأمر، هذا الذي ينهى عنه، أما في غير ذلك فلا بأس. لو يعلم المار بين يدي المصلي، كلمة المار يخرج القاعد كما يسمى بنا إن شاء الله في حديث عائشة، يخرج أيضا القائم وقف ولم يمر بين يديه، وكذلك القاعد. عندنا المار بين يدي المصلي، كلمة المار كلمة المصلي، هل ال في المار والمصلي ال الاستغراقية يعني يكون تقدير الكلام؟ لو يعلم كل مار بين يدي كل مصلي، لأن ال الاستغراقية يجعل مكانها كل، المعنى ليس بظاهر لأنه سيمر بنا إن شاء الله، وهو معروف أنه يجوز أن تمر بين يدي المصلي في بعض الأحوال، أو يقال ال في المار والمصلي جنسية، يعني لو يعلم نوع من المارين من بين يدي نوع من المصلين، فليلزم أن الحكم يتعلق بكل مار وبكل مصلي، فتكون للجنس كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الماء كل المياه كذلك، لا بعض المياه. أما الاستغراقية فكقول ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر. إن الإنسان، كل الإنسان، فلذلك حصل الاستثناء. قال: إلا الذين، لو لم يحصل الاستثناء دخل كل إنسان في الآية. فليظهر العلم أن ال في المار والمصلي هي ال الجنسية وليست ال الاستغراقية. على هذا، من يمر بين يدي المصلي والمصلي أربعة أحوال: أن يكون المار معتديا، إذ له مندوح أن يمر من غير بين يديه مرة من بين يديه، وكذلك يكون المصلي معتديا كان يصلي في طريق الناس وله مندوح أن يصلي في غيره، فالكل آثم. الحالة الثانية: أن يكون الكل معذورا، كشخص صلى في مكان تباح الصلاة فيه ومر بين يديه شخص ساهي، فالكل معذور، فلا إثم لا على هذا ولا على هذا. الحالة الثالثة: أن يكون المصلي معتديا والمار ليس له مندوحة، فلا بد أن يمر بين يديه، كمن يصلي في طريق الناس أوقات الزحمة، أو كما نرى أحيانا بعض الجهال يصلي في مكان طواف الناس، فالمصلي معتدي فلا حرمة له، فيجوز المرور بين يديه. أو يكون العكس: المار معتدي والمصلي غير معتدي، فالإثم على المار. شخص يصلي إلى سترة في مكان في المسجد، فأتى شخص عامدا فمر بين يديه، إذن قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي جنس المار وجنس المصلي، فمتى يكون هذا آثما ومتى يكون هذا آثما؟ من خلال الأدلة والتفصيل الذي مر بنا قبل قليل. قال: بين يدي المصلي، يدي المصلي، هل الأمر يتعلق بين اليدين فقط؟ بمعنى لو أنه مر في مكان سجود جبهته، هل الأمر يتعلق به؟ لا، ذكر اليدين من ذكر البعض وإرادة الكل، فإذا كان من هذا الباب فلا يتعلق به حكم، لأنه أراد المرور بين المصلي حقيقة، وهذا عند علماء المعاني يجعلونه من باب المجاز المرسل، يعني ليس حقيقة أنه أراد بين اليدين، لا، إنما أراد المصلي، كما في حديث أبي سعيد وابن عمر وطلحة بن عبيد وغيره. المصلي فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال: المصلي إما أن يكون إماما أو يكون منفردا، فالتفصيل تقدم قبل قليل، له أربعة أحوال. الحالة الثالثة: أن يكون مأموما، وهذا لا يتعلق بالمرور بين يديه إثم، كما سمر بنا إن شاء الله في حديث ابن عباس. إذن يجوز أحيانا أن تمر بين يدي المصلي ولا إثم عليك إذا كان مأموما. قال: ماذا عليه، أي ما الذي يترتب عليه؟ قال: من الإثم. كلمة من الإثم هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الحديث، إنما هي مدرجة في الحديث عند الإمام مالك في الموطأ وفي الصحيحين، ليس في هذه الزيادة. مما يبين أنها مدرجة عند ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: يعني من الإثم، حينما قال يعني هذا تفسير من الراوي، من الذي قاله من الرواة الله أعلم. قال: لكان أن يقف، لكان أن يقف، أن يقف أربعين، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقدير الكلام لكان وقوفه أربعين سنة خيرا له، فيكون المصدر هو اسم كان وخيرا خبر كان، لكان وقوفه أربعين خيرا له. قال: خيرا له، هل المرور فيه خير؟ ليس فيه خير، معصية. فأفعل التفضيل أحيانا يأتي ولا يراد به التفضيل. مر بنا مثلا قبل قليل حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال وفي كل خير. إذن أفعل التفضيل على بابه، لكن في هذا الحديث ليس أفعل التفضيل على بابه، وهذا يرد كثيرا في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير من أصحاب النار. هل هناك خيرية؟ لا، ليس هناك خيرية. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هل إذا دعوناهم إلى غير آبائهم فيه خير؟ لا، يحرم بعد نزول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل ترك الصلاة فيه خير؟ الصلاة خير من النوم. هل في ترك الجماعة أو ترك الصلاة مطلقا هل فيه خير؟ لا. إذن أفعل التفضيل أحيانا يأتي على غير داره، يعني لا يراد به التفضيل. لكان أن يقف أربعية خيرا له من أن يمر بين يديه. أيضا أن يمر بين يديه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقدير الكلام خيرا له من المرور بين يديه. كذلك يقال بين يديه، هذا من ذكر البعض وإرادة الكل، فهو من باب المجاز المرسل. قال أبو النضر، أبو النضر هو شيخ الإمام مالك هاشم بن القاسم. قال أبو النضر لا أدري، القائل لا أدري هو أبو النضر. قال من الذي قال؟ شيخ أبو النضر والله أعلم، أو من بعده. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، حينما قال أن يقف 40 عدد، والعدد لا بد له من تمييز. 40 مثلا قال يوما شهرا سنة، فحدث التمييز لأجل التفخيم والتعظيم. الحديث فيه لو يعلم المار بين يدي المصلي، كما ذكرت قبل قليل الإمام والمنفرد يدخل في هذا الحديث، المأموم لا يدخل، لكن هل كل إمام يدخل في هذا الحديث وكل منفرد يدخل في هذا الحديث؟ أعني اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. هذا الحديث ليس فيه ذكر السترة، فعلى هذا يحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، سواء كان إماما أو منفردا. إذا قلنا أن اتخاذ السترة واجبة فإذا فرط المصلي وقع في المعصية، لكن المرور أيضا معصية أخرى، فليس معصية هذا المصلي مبيحة لمعصية المرور بين يدي المصلي. وإذا قلنا سترة على سبيل الندب والاستحباب كذلك الحكم إذا كان ينقص من أجره، هذا يدل على عدم المرور مطلقا. بل لو قال قائل أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا. الضابط كما هو معلوم عند بعض العلم الكبيرة هي ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ولكن تقول ما ورد فيها وعيد في الآخرة، هذا وعيد في الآخرة، هذا يدل على حرمة المرور. هل السترة واجبة؟ محل خلاف بين العلم. والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه صلى من غير سترة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب في رواية إلى وجوب السترة، وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو ممن روى حديث دفع المار بين يدي المصلي كان لا يصلي إلا إلى سترة. فالظاهر والله أعلم تأكد السترة، وأن الشخص لا يتركها حال الاختيار. قد يقول قائل قد يكون في ذلك حرج، إذا كنا في المسجد قد لا تجد سارية أو لا تجد شيئا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرت لكم قبل قليل أنه هو راوي السترة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع، يقول كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي لني ظهرك، يعني أعطني ظهرك، وجعله ابن عمر سلطة له. أيضا أن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال كان ابن عمر يقعد الرجل بين يديه ويصلي خلفه والناس يمرون بين يدي الرجل. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الرجل ما كان يترك السترة في المسجد ولا خارج المسجد، إذا لم يتمكن من السترة جعل نافع مولاه أو جعل غيره بين يديه. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، يجوز أن يتخذ الآدمي أو الحيوان سترة كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم، إذا شرطية ظرفية غير جازمة، صلى فعل الشرط فليدفع جواب الشرط، إذا صلى أحدكم، أحدنا عامة، وجه العموم أن أحد أضيفت إلى الضمير فاستفادت العموم، إذا صلى أحدكم، وبهذا العموم كما قلت قبل قليل يخرج المأموم بدلالة حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله، صلى أحدكم إلى شيء، حينما قال إلى شيء أيضا كلمة شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن إذا صلى إلى أي شيء سواء مرتفع ذراع أو أقل أو أكثر، سواء كان عريضا أو ليس بعريض كالسهم مثلا أو كالعود. لماذا؟ لأن كلمة شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فكلمة شيء تعم كل ما يسمى سترة، فكل ما يسمى سترة ويعده الناس سترة هو يدخل في هذا الحديث. مثلا هذا الكأس الذي بين يدي هذه سترة، هذا التحكم في المكيف هذا يدخل في باب السترة، هذه الطاولة التي بين أيدينا أيضا تدخل في باب السترة، لأن كلمة شيء نكرة في سياق الشرط فتعم. لكن يشكل على ذلك أحاديث اشتراط أن تكون السترة مؤخر الرحل، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. في حديث طلحة بن عبيد الله أيضا في مسلم إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه لا يضره ما مر بين يديه، فإنه لا يضره ما مر بين يديه، مفهوم إذا كان أقل من مؤخرة الرحل فإنه يضره. حديث أبي هريرة مفهومه إذا كان أقل من مؤخرة الرحل فإنه لا يقيها، قال ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على الجمل يركب عليه يكون خلف الرحل يربط فيه، مؤخرة الرحل تقدر بأقل من نصف متر، يعني قرابة 45 سنتيمتر. فحديث طلحة بن عبيد الله وحديث أبي هريرة مفهومه أن ما كان أقل من مؤخرة الرحل، ولكن تقول آخرة الرحل كما في بعض الحديث، أنه لا يقل. حديث أبي سعيد ولو كان أقل من مؤخرة الرحل فإنه يقيم، وأن الصلاة لا تقطع إذا مر بين يدي الشخص. القاعدة إذا تعارض منطوق الحديث ومفهوم الحديث، عندنا منطوق حديث أبي سعيد شيء عام، ومفهوم حديث أبي هريرة وحديث طلحة بن عبيد الله وغيرهما مفهوم، لم يذكر أن ما كان أقل نص، إنما نحن فهمناه من خلال الحديث. القاعدة إذا تعارض المنطوق شيء حديث أبي سعيد مع المفهوم يقدم المنطوق، والقاعدة فقهاء والأصوليون فيما أعلم مجمعون عليه. إذن نقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم الأحاديث التي تدل على أن السترة لا بد أن تكون مرتفعة، فلو كانت السترة قصيرة ما دامت تسمى سترة تدخل في باب السترة ولا يضر المرور بين يدي هذه السترة. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، قوله إلى شيء يستره من الناس مفهومه أنه إذا لم يصلي إلى سترة، إذا صلى إلى سترة له أن يدفع، إذا قصر ولم يصلي إلى سترة فهل له يدفع لا؟ كما قلت لكم قبل قليل عندنا حديث أبي جهم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما خص المصلي الذي يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، يدخل فيه كل مصلي حتى لو كان مقصرا من يتخذ سترة. حديث عمر أيضا في مسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قريب. قال إذا كان أحدكم يصلي، يصلي مطلق لأن الفعل يعني يصلي من باب الإطلاق وليس من باب العموم، الأفعال يقال مطلق ما يقال عامة، فالحديث مطلق سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، ناخذ بإطلاق الأحاديث الأخرى ولا نعمل بمفهوم حديث أبي سعيد أن الشخص لا يدفع إلا إذا صلى إلى سترة، تدفع ولو صليت إلى غير سترة. الحديث فيه سبب وهو أن أبا سعيد في الجمعة أراد شاب أن يمر بين يديه فدفعه، فلما أصر دفعه فرفعه إلى مروان بن الحكم أمير المدينة، ثم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث. قال إلى شيء يستره من الناس، هل يؤخذ منه إذا لم يكن هناك ناس السترة لا تستحب؟ لا. في حديث آخر قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فالأمر سواء كان بين يديه ناس أو ليس بين يديه ناس. قال فأراد أحد، أحد نكرة في سياق الشرط تعم، إذن كل أحد أراد أن يمر بين يديك صغير أو كبير ذكر أو أنثى مكلف أو غير مكلف ترده. ورد حديث استثناء إلا مكة، والحديث لا يصح، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، فلو قيل بذلك يعني عدم المرور بين يدي المصلي في مكة لوقع الناس في المواسم في حرج عظيم، فإذا كان بعدم المرور يقع حرج عظيم أو المصلي معتدي صلى في مكان لطواف الناس أو لمرورهم فلا حرج في ذلك. إذا لا يقال يجوز المرور مطلقا في مكة ولا يقال يمنع أيضا مطلقا في مكة على التفصيل الذي أشرت إليه. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أي أن يمر بين يديه، كما تقدم قبل قليل بين يديه ذكر اليدين من ذكر البعض وإرادة الكل فهو من باب المجاز المرسل. قال فليدفعه، هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ إذا كان المار ممن يقطع الصلاة على القول الصحيح عني بهم الثلاثة الأمر يكون على سبيل الوجوب، إذا كان ينقص أجر الصلاة يكون على سبيل الندب والله أعلم. فليدفعه فإن أبى، أبى بالقول لا والله أعلم بالحال يعني أصر على المرور هذا الإباء، ونأخذ منه فائدة أن الفعل يعطى حكم القول بمعنى أن الإصرار على الأمر إباء وعدم امتثال، فلو امتثل بلسانه ولم يمتثل بفعله هو في الحقيقة آبه وليس ممتثلا. فإن أبى فليقاتل، كلمة فليقاتل هذا أمر، أخذ بعض العلم من قوله فليقاتل أن المقاتلة الحقيقية بالسيف، على هذا قال بعضهم لا يمر بين يدي المصلي رمية حجر، يعني المكان الذي يمكن أن يصل إليه الحجر لأن المضاربة بالسيف تكون مسافة طويلة وليظلم أن المقاتلة مفاعلة أي مدافعة، لأن الشخص يدفع والآخر يدفع، فالمقاتلة المدافعة. مدافعة لا تبطل الصلاة. هل يتصور أنه يقوم بينه وبينه معاركة؟ ستبطل صلاته، هو سيدفعه لأجل في الأصل يقلل من المعصية ويقلل من نقصان أجر الصلاة، فكيف يتسبب في إبطال الصلاة؟ بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنه لا يفعل فعلا يبطل به الصلاة، بعض أهل العلم ينقل الإجماع أنه لا يقاتله بالسيف، وإن كان بعض العلم له عناية بالظاهر فقط قال له أن يقاتله حتى ولو بالسيف. فالظهر العلم أن المقصود بالمقاتلة مفاعل أي مدافعة، فإنما هو شيطان، هذا تعليل للأمر بالمقاتلة. حين قال فإنما هو شيطان، إنما لها معنيان، معنى يهتم به النحاة ومعنى يهتم به علماء المعاني. النحاة يقولون كافة مكفوفة، يعني كانت تعمل في الجملة الاسمية، فلما دخلت عليها ما كفتها عن العمل، فما بعدها مبتدأ وخبر، ما نقول اسم إن وخبر إن. أما علماء المعاني يقولون إنما أداة حصر. قال فإنما هو شيطان، هل حصرناه فقط بالشيطان؟ أليس هو آدمي مثلا؟ أليس هو رجل؟ أليس هو؟ بلى. وهذا الحصر عند علماء المعاني يسمونه حصر إضافي وليس حصر حقيقي. هناك حصر حقيقي مثلا لا إله إلا الله، هذا حصر، لا يوجد إله حقيقي إلا ربنا عز وجل، أما هنا فليس الحصر حقيقيا. وهذا كثير في القرآن، تأملوا حينما يأتي مثلا تأتي صفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تأتي صفة القرآن، أو تأتي بعض الصفات، تجد حصر بإنما أو بغيرها، وهذا الحصر ليس حقيقي، إنما هو حصر إضافي. فهو يقول لك أن تقاتله، لك أن تستبيح ما كان منه محرما، لماذا؟ لأنه شيطان. واختلف في كلمة شيطان، قيل فإنه شيطان أي الحامل على هذا الفعل له الشيطان، يستدلون بحديث عمر الشرط لي قبل قليل قال فإن معه القرين في مسلم، حمل هذا الفعل القرين. بعض قال فإنما هو شيطان على تقدير عمل، أي فإنما عمله عمل شيطان، ولسنا بحاجة لمثل هذا التقدير، نقول شيطان على حقيقته، والشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، فكل من خالف بني جنسي فهو شيطان، شياطين الإنس والجن، فلا مانع أن يكون الشخص آدميا وهو أيضا شيطان، وجه كونه شيطانا أنه خالف الآدميين وباعدهم بهذه الأوصاف التي اتصف بها. أرجع إلى قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء، ذكرت ما يتعلق بشيء يدخل فيه كل سترة سواء كانت مرتفعة أو غير مرتفعة، عريضة أو غير عريضة، لكن أيضا يدخل فيها الجماد وغير الجماد، فللشخص أن يستتر بحيوان، للشخص أن يستتر بآدمي. ذكرت قبل قليل أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا لم يجد سبيلا إلى سائر من سواري المسجد قال له ألني ظهرك. وأيضا الأثر الثاني عن نافع أن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي الرجل. إذن للشخص أن يتخذ أي سترة حتى لو كان آدميا. نحتاج أحيانا هذه المسألة حينما يكون في المسجد بين يديك شخص في الصف المقدم، لا بأس أن تنوي به السترة فتصلي وتنويه سترة لك، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل. من فوائد هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة، لأنه قال فليدفع فإن أبى فليقتل، وهذا عمل قليل كما ذكرت قبل قليل، لو عاركه بطلت صلاته. وناخذ منه أيضا أحيانا الفعل ولو لم يكن من جنس الصلاة يكون مسنونا في الصلاة، وجه ذلك إذا كان لكمال الصلاة يكون الفعل مسنون، فالمدافعة ليست مباحة فقط إنما هي مسنونة. مر بنا أن الفعل في الصلاة أحيانا يكون واجبا، إذا كان يتعلق به صحة الصلاة، كما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي لأن فيه مآل، كما لو أن الشخص ظهرت عورته يجب عليه أن يسترها، كما لو أخطأ في القبلة ثم تبينت له القبلة يجب عليه أن يتحرك. إذن كما مر بنا الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، وهذا الحديث دليل على الحركة المستحبة في الصلاة إذا كانت الحركة لكمال الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتى. قال: أقبلت أتيت. منين أتى؟ هو حاج في منى، إذن أتى من رحله، وفيه صحة حج غير المكلفين وصحة حج المميز. السنة دلت أيضا على صحة حج غير المميز. قال: أتيت راكبا لأي شيء؟ لأجل الصلاة، وفيه جواز الركوب لحضور الصلاة في المسجد أو المصلى، لكن السنة المشي، إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في حديث أبي بن كعب في مسلم حينما امتنع الرجل أن يشتري حمارا قال: أردت أن يكتب الله لي خطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فلو كان الثواب الخاص يحصل مع الركوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب ويكتب لك الأجر. على حمار، وفيه جواز الركوب على الحمار، ويؤخذ منه عدم نجاسة عرق الحمار ولعاب الحمار، لأن هذا مما تعم به البلوى ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مما عفي عنه وسكت عنه. قال: على حمار أتى. أتان هي الأنثى، نأخذ منه أن كلمة حمار تصدق على الأنثى والذكر، مثل الجمل يصدق على الأنثى والذكر. قال: وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلال. قال: وأنا يومئذ، يومئذ هذا اليوم متى؟ في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع. والمشهور من كلام أهل العلم أن ابن عباس حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. قد نهزت الاحتلال أي قد قاربت الاحتلال، والاحتلام معروف وخروج المني. نأخذ منه فائدة أن البلوغ يحصل بالاحتلام، لكن أيضا يحصل بإنبات الشعر. هل يحصل بالسن؟ الوارد في ذلك ليس نصا في المسألة، 15، بعض العلم يرى 15، بعضهم يجعله إلى 18، وكذلك يحصل بالإنبات كما في قصة بني قريظة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في اليوم الثامن الظهر إلى الفجر، في اليوم الثامن إلى فجر اليوم التاسع يوم عرفة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد وأيام التشريق. الخلاف معروف، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر العيد بمكة أو بمنى؟ هذا ما اختلفت فيه الرواية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأيام التشريق في ظهر 13 من أيام التشريق، فرمى جمرة العقبة ثم صلى بعد ذلك في المحصن. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، كانت بالناس أل هنا المعهودة، أن الحجاج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأل في الناس أل العهدية، والعهد هنا ذهني وليس عهدا ذكريا. ونأخذ منه صلاة الجماعة في السفر، والصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب. وفيه أيضا إذا قلنا أنه يصلي بالناس في مسجد الخيف، وجوب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر. قال إلى غير جدار. استدل بذلك بعض العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لغير سترة، وهذا الحديث مما استدل به على عدم وجوب السترة، لكن ليس ذلك بظاهر. لماذا؟ لأن كلمة غير غالبا تأتي تكون صفة لشيء، إذن تقدير كلام إلى شيء غير جدار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شيء، لكن هذا الشيء غير جدار، ولم يبينه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما في حديث الآخر في الصحيح. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، ما ذكر العذر، وهنا ما ذكر السترة. وأيضا يؤخذ منه صحة خبر المميز، ونأخذ منه أيضا صحة تحمل المميز. الأداء لابد يكون بعد البلوغ، لكن التحمل يعني يحضر القصة أو يسمع القصة، ولو كان مميزا له أن يبلغها بعد مكلفا، أما التحمل فلا يشترط فيه البلوغ. مثلا حصلت قصة والشخص صغير، ثم بعد بلوغه طلبت منه الشهادة، ما يقول المدعى عليه هذا كان طفل كيف يشهد؟ يقال نعم لم يؤدي الشهادة وهو صغير، إنما أداه وهو بالغ، وكون يتحمل القصة لا بأس في ذلك. وحينما قال أيضا راكبا، نأخذ منه ركوب غير المكلف الحيوانات، سواء كان حمارا أو غير حمار، وأن وليه لا يمنعه من ذلك. هل نقيس على ذلك قيادة غير المكلف السيارة بجامع أنه يقود الحمار كما يقود السيارة، أو يقال السيارة تختلف؟ قد يقول قال السيارة تختلف، وقد يقول قال لا، الحمار في وقتهم يولي فقد ينفح برجله وقد يعب بفمه، فلذلك الفقهاء يتكلمون على جناية الحيوان وينصون على جناية الحمار. وأيضا ربما يدهس بعض المارة، فالمسألة تحتمل والله أعلم، أعني في القياس. قال فمررت بين يدي بعض الصف. قال بعض الصف، هل ذكر أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصف؟ بعض الصف. إذن نأخذ من ذلك أن المرور بين يدي بعض الصف لا يفسد الصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث فيما يظهر الله أعلم لأمرين. الأمر الأول كما ذكرت قبل قليل أن سترة الإمام سترة لمن خلف. الأمر الثاني ليستدل به إلى أن المرور الحمار لا يقطع الصلاة، كما تعلمون عبد الغني رحمه الله تعالى حنبلي، والحنابلة مذهبهم لا يقطع الصلاة إلا مرور الكلب الأسود. طيب ماذا نسمع لحديث أبي هريرة؟ وحديث أبي هريرة عارضه ما سمر بنا مثل حديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عباس أيضا عارضه وهو مرور الحمار. أما الكلب الأسود فلم يوجد حديث يعارضه، يبقى الحديث على الكلب الأسود وخرج في المرأة والحمار بحديث عائشة وحديث ابن عباس. والله الله أعلم هو أن الصلاة يقطعها الثلاثة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس ما مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مر بين الصفوف، وكذلك الحمار ما مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما مر بين الصف، وسترة الإمام سترة لمخافة. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، اللي يظهر الله أعلم أنه نزل ثم أصبحت الأتان رتعت بين يدي الصف. ورد في رواية ترتع بين الصفوف. أولا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان غير مكلف، فيبدر من الصغير ما لا يبدر من المكلف. الأمر الثاني تعارض مصلحة ومفسدة، يعني المصلحة يكون يدرك الصلاة ويدرك الجماعة، يدرك الركعة، والمفسدة مرور الحمار، ومرور الحمار لا يفسد الصلاة، كذلك أيضا مرور ابن عباس لا يفسد الصلاة، فتقديم أخف الضررين. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان أي الأنثى مثل الحمار ترتع. أصل الرتع هو الرعي، إذا ترك الحمار ترعى، ونأخذ منه جواز ترك الدواب ترعى إذا كانت لا تضر بأحد، سواء كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة كما في هذا الحديث. قال ودخلت في الصف أي الصف المعهود خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ينكر ذلك علي أحد. قال فلم ينكر ذلك علي أحد، حينما قال أحد أيضا أحد نكرة في سياق النفي، لأن لم تجزم وتنفي. قال أحد نكرة في سياق النفي، ونأخذ منه فائدة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منه فائدة أخرى أنه لا يشترط إذن الحاكم أو الإمام أو من له ولاية على المكان في إنكار المنكر. الصحابة كانوا ينكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز. إذا استدل ابن عباس على جواز هذا الفعل بأنه لم ينكر عليه، لو كان معصية لأنكروا عليه. وقد استدل به جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، قال كنا نازل والقرآن يومئذ ينزل، في رواية زيادة ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه قرآن. إذن فيه أن ما فعل بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرون عليه. قد يقول قائل ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، وقال إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرب النبي عز وجل يعلم، فلا يقرون في زمن التشريع على خطأ. وفيه أيضا الإنكار على غير المكلف، ابن عباس لم يكن مكلفا وذكر أنه لم ينكر عليه، ومر بنا أكثر من مرة أن المنكر ينكر حتى على غير المميز، قوله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين كف كف أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة، في الصحيحين أنكر على غير المكلف، لأن الأمر يتعلق بالمكلف، منع غير المكلف مخاطب به المكلف وليس الصغير هو المخاطب به. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، لأن ابن عباس مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ منه فائدة كما مر بنا قبل قليل في حديث أبي زهير، لو يعلم المار بين يدي المصلي يخرج المار بين يدي المأموم، لأنه لم ينكر عليه، ولو كان في المعصية وفيه معصية وفيه إثم لأنكر عليه، والله أعلم.